الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، وأحثكم وإياي على طاعة الله، وأستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال جل من قائل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال واصفا نبيه الكريم سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وهذه قاعدة أصولية فقهية قانونية صارت من بعد أن تكلم بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من آذى مسلما فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله تعالى. من آذى مسلما فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله تعالى. نحن في الخطبة 20 من سلسلة أسواقنا التجارية، لكنني اليوم أيها الإخوة أستأذنكم لأجعل عنوان الخطبة: قاتل الإنسان التدخين. والسبب في ذلك أن بلدنا الحبيب سيشهد تحركا جماعيا لحملة وطنية لمكافحة التدخين تبدأ من يوم الأربعاء القادم، 21 من شهر نيسان. وسبب الحملة إصدار السيد الرئيس المرسوم التشريعي الثاني لعام 2009 أو 62 لعام 2009 القاضي بمنع التدخين ومنع بيع منتجاته ومنع الإعلان والدعاية عنه. ومعلوم لديكم أيها الإخوة أن الحركة الجماعية تعطي دفعا للأفراد. أرأيتم الناس في صلاة الفجر في رمضان لماذا يتجمعون في المساجد؟ إن واحدهم إذا استيقظ فرأى الأضواء منيرة في بيته، ورأى أهله بين غاد ورائح لإعداد طعام أو لقيام صلاة أو لقراءة قرآن، يستحيي أن يبقى أسير فراشه، فتراه يندفع بالتحرك الجماعي ليقوم بما يقوم به الآخرون. أرأيتم الناس في صلاة التراويح في رمضان؟ إن واحدهم ينظر حركة جماعية يقبل فيها الناس إلى الصلاة بعد تناول طعام العشاء في رمضان باتجاه المساجد، لذلك تجده ينهض من بيته ليتحرك بما يتحرك به الناس. الحركة الجماعية تعطي دفعا للأفراد. بل لو أن أربعة اجتمعوا في مجلس واحد فتثاءب الثلاثة أمام الرابع لوجدت الرابع سيتثاءب معهم، مع أنه ليس واثنانا، لكن تثاؤبهم حركتهم الجماعية أعطته دفعا ليفعل شيئا يجاري الذي يفعلونه. ومرارا ما قال لي بعض الإخوة على هذا المنبر أو على غيره من المنابر: لو حدثتنا عن التدخين فرأيت أن هذا الوقت وهذا اليوم مناسب جدا لنتحدث عن التدخين، لأن هناك تحركا جماعيا سينطلق باتجاه التوقف عن التدخين. وإني لأعلم كما تعلمون أن بعضا منا يدخن، أو قل بعض الذين يسمعون أو سيسمعون هذا التسجيل هم من المدخنين، وإني أرى الآن لهم فرصة مواتية وهم منزعجون من تدخينهم، أجد لهم الآن فرصة مواتية ليتركوا التدخين إن أرادوا. وفي دراسة عملية أجريت في أمريكا تبين أنه بسبب حملات مكافحة التدخين انخفض عدد المدخنين من الرجال في أمريكا من 57% إلى 22%، وانخفض عدد المدخنات من النساء من 28% إلى 17% ما بين عامي 1955 و2007 للميلاد. وهذا دليل عملي أن التحرك الجماعي إذا كان هناك حملة جماعية لإقلاع عن التدخين يؤثر عمليا بالأفراد، التحرك الجماعي يعطي دفعا للأفراد. عنوان خطبة اليوم: قاتل الإنسان التدخين. سامر طالب في الثانوية العامة، فرع أدبي، مدخن. كتب سامر يقول: التدخين عادة تمارس وتكتسب بمساعدة ظروف عدة، أهمها البيئة الأسرية ووسائل الإعلام. فعندما أجد والدي ووالدتي يدخنان معا وأجد الدخان متوفرا في البيت، أبدأ بتدخيني لفافة الأولى فلا أستسيغ طعمها وأقذف بها، ثم أنزل إلى الشارع لأجد بعض أصدقائي يذهبون خلف الأبنية ومعهم عدد من لفائف التبغ، يشعلون الواحدة بعد الأخرى ويشربون منها بالتناوب، فتتحرك بي عناصر الغرور وإظهار عدم خوفي من الأهل بتحريض من أصدقائي. وهكذا أبدأ أول خطوة ضد صحتي وحياتي. أعود للبيت ومشاعر الندم تقتلني، أدير مفتاح جهاز التلفاز عسى أن يسليني، أجد فيلما بطله يحمل لفافة التبغ في فمه. أستيقظ باكرا إلى المدرسة التي أتمسك بها آخر خيط ألجأ إليه، فأجد المعلم يشعل لفافته ويفعل. أكبر وتكبر معي السيجارة فلا أعود أقنع بها، بل أحتاج إلى علبة كاملة، لقد باتت السيجارة أفضل صديق لي. أيها الإخوة، هذه هي قصة سامر مع التدخين، ولعلها قصة كثير من المدخنين مع التدخين، آفة العصر ومرض الوقت. فما التدخين؟ وما أهم طرقه؟ وما الآثار الصحية الناجمة عنه؟ وما حكمه شرعا؟ هذه هي مادة خطبة اليوم. التدخين عملية تقطير جاف، أي تحويل المادة الصلبة للتبغ إلى مادة غازية. وأهم طرق التدخين السيجارة والسيجار والغليون والصعوط، يعني استنشاق ذرات المسحوق لأوراق التبغ عن طريق الفم أو الأنف، والمضغ والأرجيلة والتدخين السلبي. ولا يوجد علميا تدخين صحي وتدخين غير صحي. التدخين كله بكل أنواعه قل أو كثر غير صحي وضار ومؤذن. وليس الفلتر المصنوع من مادة القطن بمبعد لأخطار التدخين. يتركب التبغ من 4000 مركب كيماوي، كلها بالإجمال ضارة، بل إن منها مواد شديدة الخطورة والسمية، ومنها مواد مسرطنة. أذكر من هذه المواد الأمونيا، وهي مادة كيماوية تستخدم في تنظيف الأرضيات. تولين، هذا مذيب صناعي. الزرنيخ، هو سم النمل الأبيض، وهو مادة سامة طبية مركزة. نفتالين، قاتل العس. بيوتين، هو غاز الولاعات. الدي دي تي، مبيد حشري. نيكوتين، مبيد حشري ومبيد أعشاب ومخدر. ويكفي من النيكوتين، تكفي جرعة منهم مقدارها 50 ميلي جرام، أي النيكوتين المستخلص من سيجارة واحدة، يكفي للقضاء على الإنسان إذا حقنت في دمه دفعة واحدة. يعني لو سحبنا النيكوتين من سيجارة واحدة وأعطيناها بالوريد سيموت مباشرة. ميثانول، وقود صواريخ. أول أكسيد الكربون، غاز سام في عوادم السيارات. القطران، مادة مسرطنة حتما، وهي السبب في حدوث سرطانات الرئة والجهاز الهضمي والمثانة عند المدخنين. هذه بعض المواد الموجودة في لفافة التبغ. الآن، ما الآثار الصحية الناجمة عن التدخين؟ جاء في الكتاب السنوي الإحصائي الذي تصدره منظمة الصحة العالمية إن التدخين يعتبر السبب الأول الذي يمكن تفاديه، المؤدي للوفاة في القرن المنصرم. بيّنت التقارير أن التدخين يتسبب في حدوث ثلث الإصابات بالأورام السرطانية وربع الإصابات بالأمراض الوعائية في القلب والدماغ وثلثي الإصابات بالداء الرئوي المزمن. وإليكم هذه الإحصاءات العالمية، 80,000 إلى 100,000 طفل يبدأ بالتدخين كل يوم. التدخين يسبب وفاة واحد من كل 10 بالغين في العالم، ما يعادل 4 ملايين وفاة سنويا، حادثة وفاة سنويا. في حال استمرت الزيادة فإنه في العام 2030 سيقتل التدخين واحدا من كل 6 بالغين. في كل 8 ثوان يموت شخص من الدخان. عدد المدخنين في زيادة في الدول النامية، بينما هو في نقص في الدول المتقدمة. يتم بيع 15 مليار سيجارة يوميا، ما يعادل 10 ملايين سيجارة في الدقيقة الواحدة في العالم كله. معظم الأطفال يتعلمون التدخين في عمر 13، حتى ننتبه لأبنائنا. معظم الأطفال يتعلمون التدخين في عمر 13، ونصفهم يستمر بالتدخين أكثر من 20 سنة بعدها. أما في سوريا فقد أظهرت تقارير وزارة الصحة أن أمراض القلب تعد السبب الأول للوفاة، تأتي بعدها أمراض الجهاز التنفسي، ويأتي بالدرجة الثالثة أمراض السرطان. ومعلوم ما للتدخين من أثر كبير في هذه الثلاثة. أمراض القلب وأمراض الجهاز التنفسي والسرطان. وللمناسبة هناك تأثير ضار أكيد اليوم للتدخين على كل من الأمور التالية: يؤثر التدخين على العمر، ويؤثر سلبا على الجنين وعلى المرأة الحامل، وتزيد نسبة الإجهاضات عند الحوامل المدخنات، ويؤثر التدخين على الشفة والفم والجهاز الهضمي، ف90% من سرطانات الشفة واللثة تحدث عند المدخنين، ومثلها سرطانات المري. يؤثر التدخين على الجهاز التنفسي فيؤدي إلى التهابات مزمنة، وسرطانات الحنجرة 100% سببها التدخين، و90% من سرطانات الرئة سببها التدخين. يؤثر التدخين على القلب والجملة العصبية والجهاز البولي. أما عن التدخين والمال، فإن الشركات الكبرى للتدخين في العالم تنفق المليارات من الدولارات من أجل صناعة التبغ وزراعته وترويجه والدعاية له، وهذه الأموال تكفي إطعام سكان الأرض وإطفاء جائحة الجوع عن كثير من بلدان العالم. ففي كندا مثلا ينفق سنويا 2.5 مليار دولار لإنتاج الدخان، وفي إحدى السنوات أنفقت شركات السجائر 880 مليون دولار من أجل الدعاية للدخان. في بلد عربي يكلف التدخين سنويا ما يقارب 1 مليار دولار، علما أن شركة سجائر أمريكية واحدة تبيع للعالم الإسلامي يوميا ب80 مليون دولار، ترسل منها مباشرة لإسرائيل 9 ملايين دولار. الآن أيها الإخوة، ما حكم التدخين في الشرع؟ الجواب: بما أن التدخين يضر 100% كما تبين للطب اليوم، لم يعد الأمر محتملا، في الماضي كان هناك نسبة للاحتمال. بما أن التدخين يضر بالقلب والدماغ والسمع والبصر والذوق والحنجرة والمعدة والكبد والكلية والمثانة والرئة والقصبات والشم والأوعية والبلعوم والفم والأسنان واللسان والجنين والمال والعائلة، وبما أن أذية التدخين باتت مؤكدة لهذه الأجهزة، وبما أن الله تعالى يقول يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويقول ولا تقتلوا أنفسكم، وبما أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، ويقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، لكل هذه الأدلة والاعتبارات جاءت فتاوى عديدة من مفتين معتمدين في العالم الإسلامي قاضية بتحريم التدخين، ومنها فتوى مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا، وفتوى المفتي العام للجمهورية العربية السورية. التدخين حرام، مع ملاحظة أن العلماء الأقدمين الذين قالوا بكراهة التدخين لا بحرمته، يقرأ بعضنا شيئا بأن فلانا من العلماء قبل 50 سنة أو قبل 100 قال بأنه مكروه، وربما كان من بعض هؤلاء العلماء مدخنون. لم تكن قال هؤلاء العلماء هذه القولة أو فعلوا هذه الفعلة، ولم تكن ظهرت بين أيديهم الأبحاث الطبية المؤكدة لحتمية إضرار التدخين، وما عليه جماهير العلماء في هذا العصر حرمة التدخين، يحرم شربه وبيعه وشراؤه وتأجير المحلات لمن يبيعه، لأن في ذلك معاونة على الإثم والعدوان. وأخيرا أيها الإخوة، كيف الوقاية والعلاج من التدخين؟ وكلنا سنجعل الدعاء إن شاء الله في هذه الخطبة، سنسأل الله تعالى أن يخرج من قلب كل مدخن حب هذه الآفة إن شاء الله تعالى. وكلنا أمل أن نتحرك فعلا جميعا لنساعد بعضنا أو يساعد بعضنا البعض لمن كان مبتلى بهذا المرض لكي يترك. ونحن نعلم بأن من ابتلي به هو كاره له، لكن إذا استعنت بالله إن شاء الله تعالى سيعينك. الآن كيف الوقاية والعلاج من التدخين؟ أولا عدم البدء بالتدخين أصلا، هذه الكلمة مفيدة لأكثرنا. بعض الشباب يقول له صاحبه جرب، أو لمرة واحدة، أو نفخ تنفيخ أنت لا تدخن تدخينا، أو فش خلقك، أو شاركنا، أو آزرنا معنويا يا أخي. لا تدخل في هذه الحلقة، لأنك إذا دخلت نخاف عليك أن يصعب عليك الخروج. لا تبدأ بالتدخين أصلا على الإطلاق، لا في مناسبة ولا بغير مناسبة. بعض الشباب يعني يقول أنا أدخن فقط في المناسبات، يعني إذا نجح وفي الأعياد، في عيد الفطر يعني، وفي عيد الأضحى، ممكن يوم الجمعة كمان سيجارة واحدة. يا أخي لا تدخل في هذه الحلقة، نخاف أن لا تخرج منها. لا تدخل في التدخين أصلا، عدم البدء بالتدخين أصلا، هذه واحدة. الثانية التحلي بالإرادة القوية والعزيمة الصادقة. الأمر يحتاج إلى إرادة. الآن كيف أقوي إرادتي؟ ذكر الله تعالى والتزام أوامر الشرع تدريب على تقوية الإرادة. أرأيت نفسك في رمضان؟ ألست تمتنع عن الماء؟ ألست تمتنع عن الطعام؟ هذا تدريب على قوة الإرادة. أرأيت نفسك الآن في ساعة الجمعة؟ والله إني لأعجب أيها الإخوة كيف تحضرون وأحضر معكم هذه المحاضرة في مثل هذه الساعة، في الساعة الواحدة ظهرا وعند حرارة الظهيرة، وفي يوم الاستراحة نأتي جميعا لحضور محاضرة. ولو قيل لنا إن في أكبر جامعات الدنيا محاضرة في الساعة الواحدة يوم الجمعة لما ذهبنا؟ كيف أتيتم؟ إنه تدريب على قوة الإرادة. تركتم كل شيء فيه راحتكم وجئتم إلى هذا المكان، تدريب. أرأيت نفسك عند صلاة الفجر كيف تترك فراشك لتنصب قدميك بين يدي الله تعالى مصليا؟ تدريب، تدريب على قوة الإرادة. أرأيت نفسك كيف تخرج زكاة مالك والمال أخو الروح؟ تدريب على قوة الإرادة. الطاعات والإكثار من ذكر الله يقوي عندك الإرادة، حتى تهون عندك مصائب الدنيا كلها. فما بالك بهذه السيجارة إذا أردت أن تتركها. الأمر الثالث القراءة والتعرف أكثر على مضار التدخين. لا شك بأن الإنسان يتأثر، وأن الوعي واللاوعي عنده يتأثر. اقرأ أكثر، احضر برامج علمية عن مضار التدخين، ستؤثر فيك يوما بعد يوم. الأمر الرابع القطع الفوري، على عكس ما هو شائع من القطع التدريجي. خلاص قرر في يوم السبت تاريخ كذا أنا سأتوقف، وأخبرنا، أخبر أهلك وأصحابك، وإذا شئت اتصل بي وأخبرني. في هذا ضغط نفسي عليك، لأنك إذا أخبرتنا أنك ستترك وحدثتك نفسك غدا أن تعود ستستحي منا، لقد أخبرت القوم قاطبة بأنك تارك للتدخين. القطع الفوري. واعلم أيها الأخو أن 66% من المدخنين أقلعوا عنه، يعني بقيان 3 من 10 تقريبا المدخن واحد منهم. 66% من المدخنين أقلعوا. أنت قادر ما دمت تنشأ في بيوت الله وتحضر في مجالس العلم والصالحين وسندعو لك، لكن قل بأنك ستفعل. الأمر الخامس والأخير، اصحب الصالحين واستشر من له خبرة من الأطباء في عيادات الإقلاع عن التدخين عن أدوية تنفعك في مثل هذا الأمر إذا أردت، ثم اطلب من الله تعالى أن يهديك لأحب الأعمال والأخلاق وأن يصرف عنك سيئها، وإنا نسأل الله تعالى ذلك لنا ولك، والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أستغفر الله.